أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المسألة السادسة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمه الله. وفرض هذه المسألة هو أن المصلي يصلي صلاة العشاء، ثم شك في هذه الصلاة بين الثلاث والأربع مثلا، ثم التفت إلى أنه كان ساهيا عن صلاة المغرب، قدم عشاء الصلاة التي في يده على صلاة المغرب. وقلنا يوجد في هذه المسألة فرعان أو فرضان أو صورتان، ما شئت تعبد. الفرع الأول هو أن يكون المصلي في آخر الوقت الذي لا يسع إلا لصلاة العشاء، وقلنا هذا الفرع والفرض خارج عن محل البحث وليس منظورا إليه في هذه المسألة. وحكم هذا الفرع أو الفرض هو أن على المصلي أن يكمل الصلاة التي في يده عشاء، يبني على الأكثر ثم يأتي بصلاة الاحتياط ويقضي صلاة المغرب، وذلك لأن وظيفة المصلي في هذا الفرع أن يأتي بصلاة العشاء، حتى لو قلنا بأن الوقت مشترك للفريضتين، حتى في صورة التفات المصلي إلى أنه لم يأتي بالمغرب، وذلك لما دل على سقوط شرط الترتيب ولزوم الإتيان بالعشاء قبل المغرب في هذا الوقت الأخير. وقلنا سيدنا الخوئي رحمه الله استدل على ذلك بروايات إلا أن هذه قبل هذه، ووجه استدلاله هو أن هذه الروايات الدالة على أن هذه قبل هذه دلت على أن الوقت مشترك للفريضتين، وعلى لزوم وقوع المغرب قبل العشاء. وهذا يعني إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار 7 ركعات فالجزء الأول منه بمقدار 3 ركعات للمغرب، بينما الجزء الثاني بمقدار 4 ركعات يتعين للعشاء. وقلنا يوجد ملاحظتان على استدلالها. الملاحظة الأولى هي أنه رحمه الله بنى على بعض روايات، إلا أن هذه قبل هذه. نعم، توجد روايات أخرى تدل على الترتيب، على اشتراط الترتيب، هو يبني على صحتها كصحيحة المحارب، فيمكن أن يطبق بيانه الذي طبقه في روايات إلا أن هذه قبل هذه على هذه الروايات التي هو يبني على صحتها. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هي ملاحظة السيد التقي صاحب المباني قدس الله نفسه، وحاصله هو أن ما دل على اشتراك الفريضتين في الوقت مع شرط الترتيب كروايات إلا أن هذه قبل هذه تدل على أن الفريضتين منبسطتان على جميع آنات الوقت، وفي كل آن من هذه الآنات يجب إيقاع المغرب قبل العشاء. فإذا جئنا إلى الوقت الأخير الذي هو بمقدار 3 ركعات سنقول في هذا الآن بمقتضى هذه قبل هذه يجب إيقاع صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب جعلت قبل العشاء ولم يشترط فيها وقوع العشاء بعدها في الوقت. أما صلاة العشاء فقد قيدت بكونها بعد المغرب، فكيف نوقعها قبل الإتيان بصلاة المغرب؟ وهذه من عجائب الأمور. لسان واحد أحد الأعاظم يقول يستفاد من تقديم صلاة العشاء، وعظيم آخر يقول لا يستفاد من تقديم المغرب. ثم قال السيد التقي كما قال السيد التقي، هذه المسألة مسألة تسالمية أطبق عليها العلماء، العلماء متفقون على تقديم العشاء في هذا الوقت. وتوجد طوائف من الروايات يحتمل أنها مدرك لهذا الإجماع ولهذا التساهل. الطائفة الأولى ما دل على أن الحائض إذا طهرت في آخر الوقت تقدم صلاة العصر كما اعتبرت معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العاص، تصلي الأولى، تصلي صلاة الظهر؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي طهرت عندها. فإنما دل على اشتراط الترتيب يدل على انبساط الصلاتين على تمام آنات الوقت، وتقدم في جميع الآنات كما قال السيد التقي صلاة الظهر على صلاة العصر، وأيضا صلاة المغرب على صلاة العشاء للقول بعدم الفاق. فتأتي هذه الرواية وتقول: لا، إذا طهرت الحائض عند صلاة العصر تقدم صلاة العصر ويسقط شرط الترتيب، فتكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق ما دل على شرط الترتيب. هذه الطائفة من الروايات لا تنفع أن تكون دليلا يستند إليه لإثبات سقوط شرط الترتيب وتقديم صلاة العصر على الظهر أو العشاء على المغرب، فيما إذا بنينا على أن الوقت مشترك. هذه الرواية أو هذه الطائفة لا تنفع دليل، وإنما تنفع مؤيدة. وذلك أولا لاحتمال خصوصية الحائض، مورد هذه الرواية الحائض، بينما إجماع العلماء، تسالم العلماء، لا يختص بالحائض. وثانيا من المحتمل أن هذه الرواية موافقة لما عليه العامة الذين يرون عدم اشتراك الوقت، فهي لا تقول في الوقت الأخير تقدم العصر، بل تقول بعد أن يكون الظل 4 أقدام ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، نظير رواية الفاضل بن يونس التي فيها: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلا تصلي إلا العصر، فتكون محمولة على التقية لموافقتها العام ولمخالفتها لما دل على أنه يجب الإتيان بالظهر أولا ثم العصر إذا طهرت قبل الغروب، كرواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء. فمن المحتمل أن تكون هذه الطائفة واردة في مقام التقي، لأنها مخالفة لروايات تدل على وجوب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في آخر الوقت. وهذه الروايات التي تدل على تقديم الظهر وتقديم المغرب لو كنا مع إطلاقها فينبغي أن يقال حتى في الوقت الأخير، إذا التفت المصلي إلى أنه لم يصلي المغرب يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب، ولا يجوز له أن يقدم العشاء إلا أن يقال بأن الإجماع والتسالم مقيد. فقد تقدم أمس واليوم أن العلماء أطبقوا وتسالموا على تقديم العشاء في آخر الوقت وتقديم العصر في آخر الوقت، وإنما كلامنا الآن في أنه هل هذا الإجماع له مدرك أو ليس له. الطائفة الثانية ما دل على أن الرجل إذا أخر الصلاة إلى وقت العصر يقدم العصر، ومن ذلك ما عبر عنه أكثر من علم، ومنهم صاحب الجواهر وسيد المستمسك بالصحيح، وهو رواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فقد حمل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عليه هذه الرواية على فرض تضيق الوقت، فقال إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر. وبحسب هذا الفهم تكون هذه الرواية دليلا على تقديم العصر مع تضيق الوقت، فهي تدل على سقوط شرط الترتيب في هذا الوقت. ولكن الإنصاف هو أن هذه الطائفة من الروايات كالطائفة السابقة هي تنفع للتأييد، لو وجد دليل يدل على سقوط شرط الترتيب بناء على اشتراك الوقت نجعل هذه الرواية مؤيدة لذلك الدليل، أما هذه الرواية في نفسها فهي لا تنفع دليلا، وذلك لاحتمال أنها تدل على عدم اشتراك الوقت وخروج وقت الظهر، فتكون ناظرة إلى فرض تقديم صاحبة الوقت على الفائتة، وهذا ما فهمه أيضا بعض الأعلام، وعلى هذا تكون معارضة لما دل على اشتراك الفريضتين في الوقت. وهذه الروايات التي تدل على الاشتراك أقوى وأرجح لكثرتها، كما أنه من المحتمل أن تكون هذه الطائفة موافقة لما عليه العام، لا تتحدث عن الوقت الأخير بمقدار 4 ركعات، وإنما تتحدث عن وقت بلوغ الظل مثل الشافعي كما هو المعروف عند الشافعية، أو مثلي كما هو المعروف عند الأحناف، فتكون صادرة تقي. يحتمل أن يكون نظر الإمام في قوله إنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر. يحتمل أن يكون مراد حتى يدخل وقت العصر ليس الوقت الأخير، وإنما حتى يبلغ الظل مثل أو مثل أي الشاخص. فتكون هذه الرواية دالة على مذهب المخالفين من أنه يخرج وقت الظهر إذا بلغ الظل مثل أو مثلين، ويدخل وقت العصر. فتكون هذه الرواية محمولة على التقية. هذه الطائفة الثانية. تعالوا إلى الطائفة الثالثة، وهي ما دل على أنه إذا خاف المكلف فوات صلاة العصر يقدمها على صلاة الظهر. ففي رواية الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال عليه السلام إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلي الظهر ثم يصلي العصر، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فتكون قد فاتته جميعا، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقته ثم يصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في موضع عبر عن هذه الرواية بالصحيح، ولكن في موضع آخر قال هي ضعيفة بمحمد بن سنان، وهناك خلاف في محمد بن سنان هل هو ثقة أم لا. دلالة هذه الرواية على أن الوقت مشترك ولكن تقدم العصر في آخر الوقت دلالة واضحة، فإن السائل فرض النسيان إلى آخر الوقت. سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، السائل فرض نسيان الفريضتين إلى آخر الوقت ليس إلى وقت بلوغ الشاخص ظل الشاخص مثله أو مثلي، الفرض إلى الغروب إلى آخر الوقت. صحيح أم لا؟ بارك الله فيكم. الإمام ماذا قال له في هذا الفرض؟ الإمام قال له إن وسع الوقت للفريضتين يأتي بهما مع الترتيب، أي يجب أن يقدم في هذا الوقت صلاة الظهر على صلاة العصر، ومع الخوف يقدم صلاة العصر. ومثل هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان حسب تعبير السيد الخوئي الواردة في العشاء، وفيها عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الأخرى فإن استيقظ قبل الفاد قدر ما يصليهما فليصليهما قدر ما يصليهما كلتيهما فهل يصليهما؟ وإن خاف أن تفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الأخرى، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الأخرى قبل طلوع الشمس. ومثل هذه الصحيحة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، راجع الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت، حديث 4 وحديث 3. فدلالة هذه الرواية إنصافا أو بعبارة أخرى دلالة هذه الطائفة إنصافا على ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا دلالة واضحة وقوية، فهذه الطائفة تنفع أن تكون مستندا لإجماع المجمعين. نعم، هنا توجد جهة ينبغي أن تعرض، وهي أن الروايات الصحيحة من هذه الطائفة واردة في المغرب والعشاء، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة أبي بصير واردة في المغرب والعشاء، والوارد في الظهرين الرواية الأولى وهي ضعيفة بمحمد بن سنان. إن بنينا على وثاقة محمد بن سنان لا يوجد مشكلة، دلالة هذه الروايات تطابق معقد الإجماع ومحط التساؤل. لكن إذا لم نبني على وثاقة محمد بن سنان هنا سنواجه مشكلة، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة بالقول بعدم الفارس، فإنه لا يوجد عالم يفصل يقول إذا تضيق وقت الظهرين تقدم الظهر، بينما إذا تضيق وقت العشاءين تقدم العشاء، لا يوجد عالم هذا القبيل، بل هم إطباقهم تسالمهم على ماذا؟ على أنه في الموردين تقدم الأخيرة على الأولى. فهذه الرواية إنصافا دلالتها دلالة تامة، أو هذه الطائفة دلالتها دلالة تامة. والنتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا ما هي؟ النتيجة هي في فرق تضيق الوقت الصلاة التي في يد المصلي وهي صلاة العشاء صلاة صحيحة لوجود إجماع، وهذه الطائفة الثالثة التي دلت على تقديم الصلاة الثانية، والإجماع يحتمل أن تكون هذه الطائفة مدركا له، فيكون العمدة في الاستدلال هذه الطائفة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.